لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في لقاء متجدد ولقاء سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذا اللقاء يوسف عبدين. بعيدا عن السياسة وصراعات السياسة وقريبا جدا من عالم الفن والإبداع ومن أوسع أبوابه، يكون لقاؤنا اليوم مع ضيف من العيار الثقيل، مع رجل ترك العمل في الدبلوماسية يوما ما ليبدأ مسيرته في معشوقته الدراما، ليسطر بعبقرية مسيرة من العلامات المضيئة في تاريخ الدراما التلفزيونية المصرية والتي لا تزال تعيش بيننا حتى الآن. لقاؤنا اليوم مع صائد الجوائز الذهبية، مع المخرج المصري الكبير الملقب بالملك، الأستاذ مجدي أبو عميرة. أستاذ مجدي، بذات نرحب بك معنا عبر أثير إذاعة سبوتنيك وبرنامج لقاء سبوتنيك، ونشكرك على تلبية الدعوة. أهلا بك.
أهلا وسهلا دكتور يوسف، وشكرا جزيلا، ووجه التحية لكل فريق العمل، له مني كل التقدير والاحترام.
ضيفي الكريم، دعني أسألك في البداية عن سر تربع مجدي أبو عميرة على عرش الإخراج الدرامي في مصر.
السر هو الإخلاص في العمل، وأنا عندي مبدأ إن أي تنازل يؤدي إلى تنازل، يعني ما جاملش في اختياراتي لفريق العمل. وهضرب مثال بسيط، وأنا بعمل مسلسل أين قلبي للنجمة الجميلة يسرى، وصايد كتير جدا عايزين يعني حد يعمل دور بنت يسرى. لو أنا بتنازل كنت ممكن رضخت لهذه الوصايد، لكن أنا عملت إعلان في مجلة أخبار النجوم، وهم 17 واحدة، وكل واحدة تاخد مشهد، نفس المشهد متصور على فكرة الفيديو، الحاجات دي، إلى أن تم اختيار مي عز الدين في أول بدايتها. كانت عملت فيلم مع محمد فؤاد، لكن أصل خد بالك يا دكتور يوسف، التلفزيون غير السينما. السينما عدد محدود من المشاهدين بيروحوا السينما، لكن التلفزيون سلاح جبار بيدخل كل البيوت بدون استئذان. ولذلك النجومية الحقيقية والتعارف، معرفة الجمهور، بتيجي من خلال التلفزيون.
في سياق ذكرك للسينما ضيفي الكريم، لماذا يغيب الأستاذ مجدي أبو عميرة عن السينما؟
بكل صراحة، أنا صنعت تاريخ جميل في الدراما التلفزيونية، وهتكلم في حاجات كتير، جزئيات، سواء دراما اجتماعية، دراما دينية، دراما صعيدية، دراما مخابراتية، دراما تراثية. أنا مش هضيع كل تاريخي عشان أخرج فيلم ليس من صنعي. بمعنى ليس من صنعي، السينما عادة، ويمكن ده قريب اتحقق في التلفزيون للأسف الشديد، المنتج بيختار النجم والاثنين بيختاروا المخرج. بينما المخرج هو اللي المفروض يختار النص، هو اللي يختار النجوم، هو اللي يختار كده، فالوضع الهرم مقلوب.
ما دمنا نتحدث عن القرار في العمل الفني لمن يكون، ما هو أول شيء يبحث عنه الأستاذ مجدي أبو عميرة عندما يأتيه ورق لعمل ما حتى يقرر أن يخرج هذا العمل أو يرفضه؟
الطرح اللي بيتقدم، القضية اللي بيناقشها. يعني هضرب مثال لمسلسل دراما صعيدية، ذئاب الجبل، لو كان بيناقش قضية الطار التي قتلت بحثا ما كنتش أخرجته، لكن هو وأنا قاعد أمسك الورق لقيت أنه بيناقش كيف أن العلم يستطيع أن يكسر العادات والتقاليد البالية في الصعيد الجواني. كمان ملمح تاني بقى، وده الأهم، أنه قدر أنا والأستاذ الكاتب الكبير محمد صفاء عامر، وهو صعيدي، قدرنا ندي للشخصية الصعيدية، أو نرجع للشخصية الصعيدية هيبتها بما تحمله من فروسية ونبل، بعد أن كانت للأسف الشديد مسار للسخرية في الأفلام السينمائية القديمة. لكن لا، قدرنا نبرز هذه الفروسية والنبل في شخصية البدري بدار أو في شخصية رفيع بيه.
نتطرق الآن إلى أعمالك المضيئة في تاريخ الدراما المصرية، لأن كل عمل من هؤلاء له قصة، ونبدأ مع أول المشوار وأول عمل إخراج لك، وهو سهرة تلفزيونية بعنوان سهرة عجيبة. ونالت هذه السهرة أحسن سهرة تلفزيونية وقتها، كيف شعرت وأنت تتسلم جائزة أحسن عمل على أول عمل من إخراجك؟
خد بالك يا زوز، السهرة أصعب أنواع الدراما، لأنك بتقدم منتج درامي مكثف في خلال ساعة ونص، لو ما قدرتش تتحكم فيه الجمهور يهرب منك. فأنا ما استعجلتش الإخراج على فكرة، أنا جالي مسلسلات كثيرة رفضتها لسوء النص، وسعيت إلى نص فخم للكاتب الكبير كرم النجار اللي هو سهرة عجيبة، وده بقى بداية حماسي بقى. طبعا أنا اشتغلت عملت كمساعد مخرج في مسلسلات شهيرة زي محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، زي الراية البيضة، زي ليلة القبض على فاطمة، لكن لما جيت أخرجت حطيت كل حماسي كمخرج في السهرة اللي خدت الجائزة، ومن هنا
بدأت الانطلاق.
وكانت الانطلاقة الحقيقية سنة 1989 ومسلسل الإمام الطبري. حدثنا عن هذا العمل والذي طرح قضية تاريخية مهمة وقتها وتصلح للعرض حتى اليوم، وهي قضية الخلاف بين السنة والشيعة. كيف كانت هذه التجربة ولماذا لم تتكرر؟
أشكرك على هذا السؤال الجميل. الإمام الطبري إمام المفسرين للقرآن الكريم. عندما جاء إلي النص لقيت عبارة عن الإمام الطبري في الجامع بيفسر القرآن فقط. طبعا مع كل التقدير والاحترام لده، لكن احنا المشاهد يريد ان يرى ملامح شخصية الطبري، حياته الاجتماعية، فقدر ان احنا نعدل في النص ونعمل دراما اجتماعية جوه الدراما الدينية دي.
أستاذ مجدي، النجم يحيى الفخراني، اول عمل مشترك بينكما كان جحا المصري، هل اخذ حقه في رأيك ولماذا؟
اولا جحا المصري مسلسل عدى على الرقابة ازاي مش عارف، اجازته الرقابة ازاي، لانه الاستاذ يوسف الجندي عمل فيه اسقاطات سياسية جبارة.
الحاكم والمحكوم.
الحاكم والمحكوم. المهم عملنا المسلسل، وانا في رمضان كنت بصور في استوديو نحاس، ونقعد نفطر في الاستوديو ونيجي نقعد على القهوة كده عشان نتفرج على المسلسل، الاقي الجمهور اللي هم في القهوة ما بيتفرجوش على جحا، لانه ذكاء المسؤولين في ذلك الوقت عملوا ايه بقى؟ زعوا قصاده حسين على الهوا، فبالتالي قدروا بشكل عام ما يزعوش المسلسل، يعني تبقى نسبة المشاهدة ضعيفة.
وكيف صنعت بعدها من الاستاذ يحيى الفخراني شخصية حمادة عزو ونجحت بهذه الصورة؟
لانه الورق حلو جدا. استاذ يوسف معاطي كاتب مسلسل، يوسف معاطي بيعشق امه، وعامل شخصيه الله يرحمها كريم مختار عملته اسمها ماما نونه، رسمها بشكل رائع. دكتور يحيى بقى عامل الطفوله والدلع وكده، الى ان ظهرت معنى المسلسل في حكايه ما يشتروا الفيلا وكده، وكان ذلك رمز برضه. وساعدني كمان في كده الكاتب الشاعر الجميل ايمن بهجت قمر، دخل السياسه وقال ايه، جاتكم 67 خيبه إشارة إلى نكسة 67.
أستاذ مجدي، نذكر هنا أقوى المشاهد في تاريخ الدراما، وهو مشهد وفاة ماما نونة، حدثنا عن هذا المشهد.
جبار وتحدي بالنسبة لي، لأنه أنا كان ممكن لو مخرج بيستسهل يجيب مخدة ويغطيها، وكأن خد بالك أنا كنت يعني كنت مستشعر الحرج عندما ذهبت إليها وقلت لها أنا نفسي المشهد ده أنت تعمليه، وهي طبعا قالت لي يعني لازم. طبعا هو إحساس يعني
كانت جميلة في التعامل.
وبرضو مش عايز تعمل ميتة، نفس البشرية برضو.
أكيد.
فقلت لها معلش، وعملت المشهد، وبالك ان ممنوع تعمل نفس، والعقل الباطن بتاعه هو مش مصدق ان ماما نونة ماتت. وبعديها عملت مشهد برضو عيط الناس كلها، وهو مشهد البليلة، ومنزل غنوة تمر حنة في الخلفية، فده من المشاهد اللي بعتز بها جدا. في مشاهد كتيرة، لكن انا في المال والبنون وفي حمادة عزو. حمادة عزو مشهد مدام كريم المختار والسيد يحيى ده مشهد البيبي، المشهدين دول. وفي المال والبنون مشهد نكسة 67 لما جبت احمد عبد العزيز وشريف منير ووراهم قرص الشمس وعليها غنوة عبد الحليم
لما كنا في الصحراء.
الصحراء انا خلاص ميت ميت، ولبسها لسرية لان انا خلاص حمد. وفي جملة جبارة في المعنى لما قول للناس كلها، قول لمصر كلها، احنا ما حاربناش، لو كنا حاربنا كنا انتصرنا. وهذا هو الواقع في 67.
هل هناك عمل ما تود أن تقوم بإخراجه؟
مرحلة العبور، في فئة عمرية في جيل كامل دلوقتي ما يعرفش يعني إيه نصر أكتوبر ويعني إيه عبور أكتوبر العظيم. كنت نفسي نعرض لحرب الاستنزاف، ثم مظاهرات الطلبة وهي تطالب السادات أنه يحارب، وهو يقول أصل في الضباب بين الهند وباكستان، أصل كذا كذا، ثم قرار العبور اللي عاد لمصر كرامتها. ده كان نفسي تعمل في مسلسل. يعني اقول لحضرتك مثال بسيط بقى على المستوى الاجتماعي، ام كلثوم مسلسل رائع. الجيل الجديد ما كانش يعرف ام كلثوم.
ضيف الكريم، من المؤكد ان تكون واجهتك بعض المواقف الصعبه في تاريخ عملك كمخرج تلفزيوني، حدثنا عن بعض هذه المواقف.
في مسلسل، في دراما جوه الدراما، مسلسل ذئاب الجبل. اما جينا عملنا ذئاب الجبل كان دور علوان ابو بكري صلاح أبيل صور 18 مشهد ثم توفي، فجاء بداله أستاذ عبد الله غيث صور 80% من المسلسل ثم توفي. أنا كنت في حيرة شديدة، هعمل إيه؟ لو جبت ممثل ثالث مش هقدر أعيد عقد. أنا والأستاذ محمد صفاء عامر والله يرحمه شاعرنا الكبير عبد الرحمن الأبنودي والأستاذ صفاء عملنا تعديلات. الأستاذ الأبنودي قلت له أنا عايز أطلب منك طلب، أنا عايزك تعمل لي غنوة مخصوص للنهاية تقول ما هو المقصود من المسلسل في الآخر، ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم. ونجح المسلسل نجاح رهيب رغم صعوبة الحدث، ولم يشعر المشاهد أن هناك سقط ما في الحدث.
أستاذ مجدي، من من النجوم لم يعمل معه الأستاذ مجدي أبو عميرة حتى الآن، وكنت تود لو جمع بينكما عمل واحد؟
نجمنا الكبير عادل إمام. هو زمان شاف السر الهلالية وقال لي أنت مخرج عبقري، وقال لي أنا مسلسل لو عملت تلفزيون أنت لا تخرج. لكن حصلت الأزمة بقى، ابتدى السينما ما تشتغلش، ورامي أمام مخرج سينمائي ممتاز، فطبعا لازم يعني جاب رامي يخرج تلفزيون. وأنا كلمت الأستاذ عادل بطول، رامي مخرج شديد التميز.
ضيف الكريم، يعني رأيك في استخدام التقنيات الحديثة السينمائية في الإخراج التلفزيوني؟
أنا رأيي كويسة. ليه بقى؟ وحضرتك لازم تواكب التطور. الكاميرات الأليكسا والريد دي كاميرات ذات جودة عالية، فأنت بتشوف الصورة بشكل رائع عكس الكاميرات التقليدية، فنحن نواكب التطور، دي حاجة جميلة.
ونأتي هنا إلى عمل جريء من أعمال المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، وهو مسلسل القاصرات. البعض تحدث عما به من جرأة في هذا الوقت وقضية زواج القاصرات، حدثنا عن اختيارك لأبطال العمل.
مسلسل جريء، الموضوع ده اختارته بصراحة الكاتبة الكبيرة سماحة الحريري، وهي جريئة جدا. والمسلسل ده اتعمل في زمن الإخوان، لما خرجت إحدى أضوات مجلس الشعب وقالت عايزة تعمل قانون أن البنت لما تتدور بنفس
الوقت.
أنا طبعا لما عملنا القاصرات كان ممكن أجيب مثلا إيه بنات شباب بنا فضالي أي حد وتتجوز صلاح السعداني، بس أنا بس كده مش قاصرات دول، لكن واحد كبير اتجوز واحدة. لكن أنا قصدت أن أجيب بنات أطفال 13-14 سنة، عشان كما لو كان ده وقت للبنات وقتل ليهم بدافع الفقر والحاجة إلى الفلوس. وقصدت أجيب العمدة صلاح السعداني بكل ما يحمله وجهه من قوي وغليظ، يبقى كده حققنا المعنى وهو زواج القاصرات.
نعم، الرقابة والمخرج، كيف تعاملت مع الرقابة طوال هذه الفترة؟
أنا رأيي أن المبدع لابد أن يكون رقيبا على ما يقدم، مش الرقابة، يعني ضميره هو اللي يبقى رقيب عليه. يعني أنا خلاص، أنا مثلا صلاح السعداني جاي مع زوجته، خلاص أنا عملت الإيحاء، ليه أجيب التفاصيل؟ ما خلاص المعنى وصل، لأن التفصيلة دي قد تخدش حياة طفلة قاعدة في البيت، ست قاعدة بتتفرج، وهكذا.
إذن على أي أساس تختار أبطال عملك الدرامي أستاذ مجدي؟
الدور بينادي صاحبه، يعني أنا هقرأ النص بلاقي فيه
الشخصية
نفسها، الدور بينادي صاحبه، سواء دور بطل أو حتى دور صغير. فأنا يعني لما اخترت مثلا الفرار المرحب، لقيت أسرار الحكيم شخصية الدكتورة سهام، لقيت رياض الخولي زكريا أبو العمدة، وهذا التناقض بينهم في الآخر بيحبوا بعض يعني، فاخترت كده على طول.
في مسلسل الحقيقة والسراب أستاذ مجدي، رهنت على اختيارك للفنانة فيفي عبدو لتقوم بالبطولة، وكان أول عمل تلفزيوني لها.
الدور ده بقى ما كانش الاختيار الاولاني، كانت الفنانه ناديه الجندي، واختلفت مع المؤلفه على التفاصيل فما رضناش نغير النص. وانا على طول جه في ذهني الدور بينادي صاحبه، رحت قلت هي في عبده، رغم انها كانت بقى لها 16 سنه عملت اخر حاجه ما زال النيل يجري. وتحديت بقى في عبده، لان كانت ناس كتيره مرانين زي حكايه موضوع عليم ان فيفي عبده ازاي وهتبقى بطله كامله ومسلسل ومش عارف ايه، فوجدت تلقائيه الشخصيه، عفويه الشخصيه، فاخترتها ونجحت جدا، بذلت معاها مجهود، لكن بعد كده صارت على طريق البطولات.
وما الذي يأتي ببطل دون الآخر على ذاكرتك وقت اختياراتك؟
اللي بيميز مخرج على مخرج التفاصيل، يعني بمعنى كمان حاجة تانية، أنا عندي مثلا في الإكسسوار، إكسسوار الحركة يعني يعني عقد جواز، أنا لازم أجيب عقد جواز حقيقي وأعمل لقطة مكبرة. الفلوس مثلا لو زمن ستينات لازم أجيب فلوس قديمة، وده حصل في المال والبنون، العشرة جنيه كبيرة دي كلها تفاصيل بتميز ليه الدقة، ودي بصراحة أنا تعلمتها من الأستاذ محمد فاضل.
أستاذ مجدي، حدثنا عن أجوائك في موقع التصوير.
كل الهدوء، بس يمكن بغلي من جوايا، بس الهدوء شديد، لأن أنا بعتبر أن المخرج الواثق من نفسه المتمكن من أدواته ولا بيشقط ولا بينطر ولا بيزعل. لأن أنت أصلا على فكرة لازم أنت تحب الممثل والممثل يحبك عشان تقدر تاخد منه، لكن لو أنا أروح مزعق في الممثل هيبقى متوتر.
ضيف الكريم، يعني حصلت على العديد من الجوائز الذهبية للعديد من أعمالك، ما هو أكثر عمل حصلت فيه على جوائز؟
هقول لحضرتك مثال، مسلسل الضوء الشارد هو رفيع بيه، مسلسل أنا عملته وكنت ساعتها بقى مسلسل رجل آخر، وكان مهرجان الإذاعة والتلفزيون معمول، وكان قصاد الضوء الشارد مسلسلات كثيرة ولنجوم كبار. قدر الضوء الشارد يحصد الذهبية من كل مسلسلات النجوم، رغم أنه ما كانش فيه نجوم، أحسن مسلسل، أحسن كاتب، أحسن مخرج، أحسن تمثيل، أحسن موسيقى. في حاجة تانية بقى، لما جه يتذاع في رمضان رئيسة التلفزيون في ذلك الوقت قالت أنا مش بحب مسلسلات العامة من الصعيد، فالسيدة سمع منصور وهي شاهدة عيان اتمسك رئيسة النايل تي في قالت أنا هاخده عندي. فأنا كلمتها في التليفون قلت لها لو سمحتي أنا أجلي بقى بعد رمضان، أنا مش عايز ألاقي مسلسلات الزحف الأولى والتانية وألاقي ده بيزاع نايل تي في، خاصة أن أنا كنت مسلسلاتي كلها كل سنة في رمضان. قلت لي ما تخافش يا مجدي وهتشوف ده هيعمل إيه. قدر الضوء الشارد يعمل كثافة مشاهدة على نايل تي في.
هل أنت من محبي المسلسلات ذات الأجزاء المتعددة؟
ما بحبهاش، لان المسلسلات الاجزاء يتتعمل مره واحده يا ما تفهمش اجزاء، لان لما بينجح الجزء الاولاني الممثلين بيلوا دراع الانتاج، يعني يقول لك عايز اسمي يتكتب الاول او عايز اجر اكتر، وبالتالي بيحصل تغيير في الممثلين. ده حصل في الحلميه وحصل في المال والبنون،
حصل في المال والبنون
لان حصل كسر ايهام عند المشاهد، شايف الشخصيه دي. انا شايف ان الممثل ما يقدرش، ممنوع يعتذر، لانه في التزام ادبي،
التزام ادبي قبل
الجمهور.
ختاما ضيفي الكريم، كيف ترى مستقبل الدراما التلفزيونيه في مصر؟
انا شايف ان باذن الله في اتجاه دلوقتي الى انه تقليل حجم المسلسلات عشان المسلسل المصري عزيزا، والحد من ظاهره الارتفاع الفلكيه في الامور. انا شايف في اليومين دول خطه جميله انه علاش الامور المبالغ فيها دي، وفي نفس الوقت تقليل عدد المسلسلات حتى يبقى التركيز على الكيف وليس الكم.
المخرج التلفزيوني المصري الكبير الأستاذ مجدي أبو عميرة، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك ولقاء سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا دكتور يوسف، شكرا جزيلا، وشكرا للسادة المستمعين.